نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 60 بعد 400 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 8 من سورة المجادلة، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. تتحدث هذه الآيات عن خلق من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها الإسلام والتي نادى بها الإسلام والتي غلط فيها المسلمون في هذا الزمان وجهلوها وتجاهلوها. هذا الخلق والتشريعات خاصة بالنجوى، والنجوى هي الوشوشة أو الوسوسة. والإسلام لم يترك خلقا من الأخلاق إلا علمه للمسلمين ودعاهم إليه ورغبهم في التحلي به، لأن الإسلام هو دين الخلق الكامل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله سبحانه ليتمم مكارم الأخلاق، فهو الذي أرسل بتمام الأخلاق. والأمة المسلمة التي هي خير أمة أخرجت للناس وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإطلاق الأول. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قد تخلقوا بخلق الإسلام الصحيح الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بالأقوال وحدها، فما أرخص الأقوال، وإنما كان يعلم بالأفعال بالقدوة، وكان قدوة حسنة في تصرفاته كلها صلى الله عليه وسلم. ولم يترك الإسلام هذا الخلق وهو خلق النجوى بدون موعظة وبدون تشريع، فتحدث عنه وأفرد له في القرآن الكريم آيات كثيرة. ويكفي أن تعلموا أن هذا اللفظ ورد في القرآن الكريم 18 مرة. يقول الله سبحانه وتعالى عنه في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في النجوى في كثير منها إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه هي الأمور التي تصح فيها النجوى والسرية والتكتم. أن تأمر بصدقة فلا تعلن هذا الأمر حتى لا تجرح مشاعر الفقير، ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بصدقة أو معروف، أو أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخير أن يكون سرا وأن لا يكون علانية وأن لا يكون على رؤوس الأشهاد، ولم يكن ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيناه صلى الله عليه وسلم في خطبة من خطبه ولا موعظة من مواعظه ذكر اسم أحد، وإنما كان يكني ولا يصرح، فكان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام. وكان إذا أراد أن ينصح فعن طريق السر لا عن طريق العلانية. ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: النصيحة على الملأ فضيحة. والنصيحة على الملأ تشهير، لا يصح أن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يفعله الدعاة من بعده، أو إصلاح بين الناس. كذلك من الأمور التي يلزم فيها السرية والتكتم الإصلاح بين الناس، حمل أسرار الناس، حمل أخبار الناس، عدم إخشاء هذه الأسرار، وإنما تحتفظ بها. فإذا ما استشارك أحد في أمر خلاف بينه وبين إنسان آخر وأراد منك أن تتدخل وأفضى إليك بمجموعة الأسرار التي عنده، وأفضى الطرف الثاني بمجموعة الأسرار التي عنده، ربما كانت هذه الأسرار خطيرة، وربما كانت مثيرة، وربما كانت شارحة، وهو قد استودعك هذه الأسرار، فعليك أن تحتفظ بها، وعليك ألا تفشيها، وعليك أن تكتمها إلى الأبد ولا تذكرها لأحد أبدا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه الآية وردت في سورة النساء تعقيبا على حادث سرقة تم. سرقة تمت، فاجتمع الناس المنافقون وتساروا فيما بينهم وتهامسوا في أن يلصقوا التهمة بيهودي وأن يبرئوا منها ذلك الرجل، ثم أحكموا المؤامرة حتى صدقهم الرسول صلى الله عليه وسلم مبدئيا، وكاد يوقع العقوبة بالإنسان البريء وهو اليهودي، لولا أن الله سبحانه وتعالى برأ ذلك اليهودي وأعلن خبر ذلك المنافق، وبين للرسول صلى الله عليه وسلم خبر المؤامرة التي تآمر بها هؤلاء الناس. والآيات التي معنا اليوم تبين لنا أسلوبا من أساليب التآمر اليهودي ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؟ المنافقون واليهود، والمنافقون واليهود كانوا يعملون في اتجاه واحد، وكانوا يسيرون في اتجاه واحد، وكان لهم مخطط واحد، هذا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في أيامنا موجود. فلا يوالي اليهود إلا المنافقين. المنافقون هم أولياء اليهود ضد الإسلام وضد المسلمين وضد الجماعة الإسلامية. ليس هذا ناشئ اليوم، وإنما هو قديم من أول ما ظهر النفاق. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في أول سورة البقرة حينما قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، المقصود بقوله تعالى شياطينهم اليهود، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهناك اتفاق غير مرئي وتكتل غير مرئي بين اليهودية العالمية وبين النفاق العالمي الهدف منه ضرب التحرك الإسلامي في كل مكان وفي كل زمان وعلى كل أرض. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى الوشوشة ثم يعودون لما نهوا عنه؟ هم يظنون أن هذه النجوى تخفى على الله وأن هذا التكتم وهذه السرية تخفى على الله. إن الله يفضحهم أولا بأول ويفضي إلى نبيه بأخبارهم وبأسرارهم وبما أجمعوا عليه وبالمؤامرات التي بيتوها ضده صلى الله عليه وسلم وضد الجماعة الإسلامية، ويتناجون بالإثم. الإثم هو السيئة التي تخص الإنسان، سيئة تخرج منك لا تتعداك أنت، فهي سيئة متصلة بك أنت. والعدوان هي سيئة تخرج منك تصيب الآخرين، فيها عدوان على حقوق الآخرين. فالإثم عدوان منك على حق الله، والعدوان عدوان منك على حقوق الغير، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يتواصون فيما بينهم على عصيان الرسول. وإذا جاءوا، إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا الناس يدخلون عليه من باب السلام وبكلمة السلام والتسليم، السلام عليك يا رسول الله، الناس يقولون له هكذا: السلام عليكم. هذه تحية المسلمين، وهي تحية الله للمرسلين كما قال في القرآن الكريم: وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سلام على المرسلين، من الله السلام. والسلام هو اسم الله السلام، وفي إعلان هذا الاسم إعلان للأمان والحب والاطمئنان، وإعلان أنه لا حرب بيننا ولكنه حب وأمان وإيمان مستمر. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يدخلون في خلال الجماعة فيقولون للرسول: السلام عليكم. السلام عليكم، السلام يعني الموت والهلاك، أو السأم وهو المرض القاتل. السلام عليكم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ولا يكتفون بهذا، وإنما يقولون في أنفسهم: نحن شتمناه، شتمنا رسول الله، فلماذا لا يعذبنا الله؟ لو كان رسول الله حقا لقطع الله ألسنتنا ولدق أعناقنا. نحن نشتمه، نقول له: السلام عليكم، نشتمه، فلماذا لا يعذبنا الله بما نقول؟ ونسي هؤلاء المغفلون الغافلون أن الناس يشتمون الله ولا يقتلهم الله، يشتم الله مش يشتم رسول الله. الناس يشتمون الله ولكنه سبحانه لا يعجل لهم العقوبة ولا ينزل بهم عقوبة، لأن عقوبته مؤجلة إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. هذه العقوبة المؤجلة تنتظرهم. لو يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. عذاب ايه في الدنيا؟ ما هو العذاب الممكن في الدنيا؟ بأي أسلوب يريدون أن يعذبهم الله؟ يميتهم؟ هذا سيحدث. يقطع ألسنتهم؟ هذا قليل. يفقع عيونهم؟ هذا قليل وهذا يسير. لكن لهم في الآخرة نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ولهذا قال الله: فحسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير الذي يصيرون إليه. والنهاية التي ينتهون إليها. حينما كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليكم، كانت وأحيانا السلام عليكم، السلام يعني السلاح والحرب عليكم، فلا سلام السلام. وهنا نفهم أن الذين يثيرون الحرب ليسوا هم المسلمين، وليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ما أعلن حربا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث وفي يده سلاح. من الذي وضع السلاح في يد محمد وأصحابه؟ من؟ إنها القوة العتية للكفر العالمي التي أرادت منه صلى الله عليه وسلم أن يسكت، ألا يتكلم. إن الكلمة أخافت الكافرين أكثر مما أخافتهم الأسلحة، والكلمة تخيف أكثر مما يخيف أقوى مدفع في العالم. الكلمة الصادقة تهز مضاجع المجرمين في كل زمان وفي كل مكان، وهم يعملون لها ألف حساب ويخافونها أشد الخوف، وهم في وسط معسكراتهم مدججون بالسلاح، الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وكل هذا يخيفه كلمة، تزعزه كلمة، ولذلك هو يهرع إلى المكان الذي تنشأ فيه الكلمة ليكمم هذه الأفواه وليقطع هذه الألسنة حتى لا تنطق. ويظنون أن تكميم الأفواه وقطع الأنفاس معناه أن تموت الكلمة. إن تكميم الأفواه وكتم الأنفاس يجعل الكلمة تنطلق أكثر وأكثر وتشيع في الدنيا كلها، وإن السجون خرجت كلمات هزت الدنيا، وأول من تكلم في السجن كلمات عاشت وما زلنا نرددها حتى اليوم يوسف الصديق، أول واعظ السجون تحدث في السجن في وسط الصخر وخرجت كلماته فأزعجت العزيز وهزت كيان مصر في ذلك الوقت، كانت كلمات قالها يوسف وهو في السجن ملقا في جب تحت الأرض بعشرات الأمطار. يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له السلام عليكم، وسمعت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام وفهمته مرة، فصارت وغضبت وقالت وعليكم السام والدام، وغضب الله الجبار، عليكم السام أنتم والهلاك، والذام والعيب، وغضب الله الجبار. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة. فقالت له يا رسول الله ألم تسمع إلى ما قالوا، ألم تسمع ما قالوا، قالوا لك السلام عليك. قال لها ألم تسمعي ما قلت، تسمعتيش أنا قلت إيه؟ هم لما قالوا للنبي السلام عليكم قال لهم وعليكم، وعليكم. ثم قال لعائشة ويستجاب لنا ولا يستجاب لهم، لأنهم لما قالوا له السلام عليكم قال الواو لمطلق الجمع وعليكم، يعني يبقى السام الموت علينا وعليكم، الهلاك علينا وعليكم، فكأن العطف اقتضى التشريك. فأفهم عائشة أن الله يستجيب لنبيه ولن يستجيب لهؤلاء الكذابين المنافقين المتآمرين. دخلوا عليه فقالوا السلام عليكم، فقال وعليكم، فقالت عائشة من وراء حجابها وعليكم السلام والذام وغضب الله الجبار، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تكوني فاحشة. فقالت: يا رسول الله ألم تسمع إلى ما قالوا؟ قال لها: ألم تسمعي ما قلت؟ ويستجاب لنا ولا يستجاب لهم. وتعالوا نقرأ الآية مرة ثانية: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم، بعيد عن الوشوش، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. كلام رددوه في أنفسهم، سمعه الله، علمه الله. إذن حتى الكلام الذي دار في أنفسهم فضحه الله، ولحن القول الذي قالوه في الضوضاء سمعه الله وحكاه في القرآن ففضح مؤامراتهم، سواء أكانت عن طريق النجوى أو كانت حديث نفس، كل ذلك فضحه الله وأذاعه الله في القرآن الكريم، فيكون القرآن الكريم بهذا معجزة من المعجزات، لأنه أبطل عليهم قصدهم وعراهم وكشفهم وندد بهم. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. تعليم للمؤمنين: إذا كان من الضروري أن تتصار فأمامك الأسلوب. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم، الذنوب، اقتراف الذنوب، التشجيع على إتيان الذنوب، والعدوان، تتناجى وتتصار وتطلب من صديقك أو أخيك العدوان على الآخرين، ومعصية الرسول، تتناجى لتحرض الناس على البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا، موضوع النجوى، تناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. بالبر والتقوى، هذا هو الموضوع الذي يصلح للوشوشة. البر أن تبر الآخرين، والتقوى أن تتقي الله وتحض الآخرين على التقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. النجوى من الشيطان، نبدأ إسلامي، كل وشوشة فهي من الشيطان إلا ما استثنى الله، البر والتقوى والإصلاح وما شكل ذلك. إنما النجوى عموما والوشوشة والسرية والتربية السرية، وهي أخطر أنواع التربية، أخطر نوع من أنواع التربية هي التربية السرية والتجسس، أن يتربى الناس على التجسس، وأن يصبح المجتمع منقسما على نفسه، مجموعة تتجسس على الأخرى، بحيث يشك الناس في الجميع هل هم جواسيس أو غير جواسيس، هل هم عملاء أو أمناء. حينما يتحول المجتمع إلى هذا الأسلوب يصبح مجتمعا ممزقا، ولا يصبح للمواطن فيه قيمة، ولا يصبح للمواطن فيه وزن، بل تصبح العداوات موجودة، والحزازات والحساسيات والبغضاء، كل إنسان يلقى الإنسان الآخر يبغضه، يخافه، يصاب بقلق، يصاب بانزعاج منه ومن لقائه ومن دخوله عليه ومن الحديث معه ومن التعامل معه، وهذا موجود. هوان المواطن على المواطن، كراهية المواطن للمواطن، لا تجدها إلا في البلاد التي يسمونها البلاد النامية. هذه البلاد هي المليئة بالحساسيات، ومليئة بالكراهية، ومليئة بالخوف. وتجد أن هذه البلاد أصبحت متخلفة لأنها عجزت عن العمل، لا تجد الحرية، لا تجد الأمان، فهم كسالى في عملهم، بل هم يرفضون الأعمال النشيطة لأنهم يخافون من كل شيء، حتى من الكسب المادي، يخافون أن يكسبوا كسبا ماديا، وإذا كسبوا كسبا ماديا أخفوه في مكان، ربما يموتون ولا يخرج المال من هذا المكان، بخلاف المواطنين في البلاد الأخرى فهم أحرار بحق، آمنون بحق، لهم حقوقهم بحق، لا يستطيع أحد أن يفزعهم، فهم في حياتهم يعيشون في حب، كل مواطن يحب أخاه، كل مواطن يحب بلده، يحب مجتمعه. لكن في هذه البلاد النامية كل إنسان يكره بلده ويتمنى أن يفارقها وللأبد، مع أن هذه البلاد زراعية، ومعروف أن البلاد الزراعية لا يهاجر أهلها إلا قليلا، بل يرفضون الهجرة، أهل البلاد الزراعية بالذات يرفضون الهجرة. لكن الذي يحدث الآن أن الفلاحين يتركون أراضيهم الزراعية ويهاجرون إلى بلاد تخرج البترول وتخرج الذهب وتخرج المال. كراهية، كراهية موجودة للأرض، كراهية موجودة للناس، قلق، خوف، انزعاج، لا تجد هذا في البلاد الأخرى، لا تجده في أمريكا، لا تجده في أوروبا. المواطن له حريته، له كرامته، له مكانته، له حقوقه، عليه واجباته، وكل ذلك محفوظ مضمون في القانون، لا يستطيع أحد أن يخرج عليه ولو شبرا واحدا، لا الحاكم ولا المحكوم. إنما النجوى من الشيطان. التربية السرية من أخطر أنواع التربيات. وهنا نشير إلى خطورة التربية السرية حينما نواجه الشيعة مثلا. ما هو السبب الذي يجعل الخميني وهو رجل عجوز كبير في السن يثير هذه الثورة كلها على أشرفة كاتب مهاجرة من فرنسا؟ ما هو السر في نجاح هذا النجاح؟ وما هو السر في أنه لا يستطيع أحد أن يقضي عليه أو على ثورته، بالرغم من الآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف والضحايا التي تزيد عن ضحايا الحرب العالمية الكبرى؟ كل هذه الضحايا ضاعت وهو مستمر. لماذا؟ لأن هؤلاء عاشوا في الظلام أكثر من 14 قرنا من الزمان، يعيشون تحت الأرض في تربية سرية وليست بمعروفة حتى الآن. ولهذا نجد أن بعض الشباب يفتنون بما يسمى الثورة الإسلامية، يفتنون بهذا لأنهم يجدون تصريحات براقة خادعة، لكن الواقع غير ذلك. إذا قرأوا للخميني قبل أن يكون رئيسا للدولة وللخميني بعد أن أصبح رئيسا للدولة يجدون العجب العجاب، يجدونه يعتبر الأئمة أقدس من الرسل ويقول كلاما لا داعي لتكريره الآن، غير أنني أقول إن التربية السرية لها خطرها على المجتمعات ولها خطرها على الأمة، وهي تربية فتاكة. وأنا لا أهاجم الخميني لذاته، ولا أهاجم الثورة الإيرانية لحساب صدام حسين، فما مثل هؤلاء إلا كما قال القائل: فليس فيهم من فتى مطيع، فلعنة الله على الجميع. ليس صدام أحسن حالا من الخميني، وليس الخميني بأحسن حالا من صدام، ولكنه كفر يلتقي بكفر، وإثم يلتقي بإثم، ونجاسة تلتقي بنجاسة. وصدق الله العظيم حينما يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يعملون. إنما النجوى من الشيطان. الذي يحرض على النجوى الشيطان، وما دام الشيطان وراء النجوى فلا تخافوا، لأن الله قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد الشيطان ضعيف. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا تخف الشيطان، ولا جند الشيطان، ولا كتائب الشيطان، ولا دول الشيطان، ولا أحزاب الشياطين. مهما قويت، مهما كثرت، مهما كانت على عدة، مهما كانت على قوة، فأنت بعون الله ومدده منتصر 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 دائما، ولن تهزم أبدا. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. يقول المؤمن في مجلس، وهذا حدث فعلا، كان المؤمنون في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا مع المنافقين أو في مجالس اليهود، يقف اليهود يتسارون وينظرون إلى المسلمين، يوشوش ويبص، فيخاف المسلم. لماذا يتسارون هكذا؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ إنهم ينظرون إلي وينظرون إلي، لابد أن شيئا حدث لي وشيء حدث لك. هؤلاء إخواننا في المعركة، لابد أنهم قد هزموا بطريق الوسوسة أو الوشوشة، وبطريق النجوى أخذوا يحزنون الذين آمنوا. فكان المؤمن يفر من طريقهم إلى طريق آخر، خوفا من نظراتهم وخوفا من نجواهم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا، الشيطان لا يضر، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع أعظم دستور أخلاقي يتصل بالنجوى، لم يثر هذا الموضوع من قبله، ولن يستطيع أحد أن ينطق به من بعده. إنها كلمات تخرج من فم نبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتسار اثنان وبينهما ثالث، فإن ذلك يحزنه. يعني لو أننا نجلس ثلاثة، اثنان يريدان أن يتهامسا، حرام حرام ما دام معهم ثالث. لأنك إذا أخذت تتهامس معي ومعنا ثالث، أصيب بحزن، أصيب بكآبة، أصيب بأن وجوده بيننا غير مستتاب، وأنه ثقيل الظل. ومثل هذا ويقاس عليه كلام بلغة أجنبية: أجلس معك ومعنا ثالث، فتتحدث معه بلغة أجنبية يفهمها، وتعزلني أنا عن الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم هذه الأمة ألا يتصار اثنان، اثنين بس، مثل ثلاثة، ولا ثلاثة، أربعة، ولو أربعة، ولو ألف، يتصار وبينهما واحد معزول، تتصار جماعة وهناك مجموعة معزولة. هذا غير عمل غير إسلامي، لا يصح أن يفعله المسلمون. هل هذا الأدب يستطيع أن ينطق به غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ المرسلون السابقون، هل أثر عن واحد منهم إن كان لكلامه بقية أنه قال مثل هذا الكلام؟ هل تحفظ أمة من أمم الأنبياء السابقين كلاما كهذا الكلام؟ مستحيل. هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخلاق التي جاء ليتمم مكارمها. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن الآداب التي علمها الله لهذه الأمة آداب المجالس، والرسول قال كلمة عن المجالس، جملة مفيدة فقط تساوي الدنيا وما عليها. أتدرون ماذا قال الرسول عن المجالس؟ قال: المجالس بالأمانة. بس المجالس بالأمانة، إذا جلست مجلسا فهو أمانة في رقبتك، سره أمانة في رقبتك، أخباره أمانة في رقبتك، كل مجلس له أخباره، له أسراره، له عيوبه، فأنت حفيظ على هذه الأسرار، لا ينبغي أن تفشيها ولا أن تذيعها. المجالس بالأمانة، أمانة المجلس. وهناك أيضا كفارة المجلس، كفارة المجلس، يعني لو أننا جلسنا في مجلس قد يحدث سقط، قد يحدث هدر، قد يحدث شيء من الخطأ، فلماذا نكفر عن جلستنا هذه؟ الرسول علمنا أن كفارة المجلس أن نقول قبل أن نقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه كفارة المجلس. والله سبحانه وتعالى يعلمنا أدبا من آداب المجالس، وبخاصة مجالس العلم. يا أيها الذين آمنوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، فافسحوا في المجالس يفسح الله لكم في جنته. انظر، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، وسع لجارك، وسع لزميلك، يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا قم فانشزوا، قم على طول، مش نقاش ولا جدل، فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. المجالس لها آدابها ولها نظامها ولها قادتها، ولا يصح المجلس بدون قائد يقوده وينظمه، يأمر فيطاع وينهى فيستجاب له. إذا قيل لكم تفسحوا تفسحوا، وإذا قيل انشزوا انشزوا، قوم. والنشوز لا يكون لمجيء ضيف دنيوي، رجل من أهل الدنيا تقوم له ليجلس مكانك، هذا لا يكون، لأن المجلس لمن سبق، ولا يصح التبرع بالقربات. لكن وثابت بن قيس كان ضعيف السمع، وله مكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع منه لضعف سمعك. فلما جاء ثابت وجد مكانه مشغولا فوقف بعيدا لا يسمع. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر واحدا أن يقوم ليجلس ثابت، وكأن هذا الذي قام وجد في نفسه ألما، فنزلت الآية: آداب للمجالس، آداب لزيارة البيوت، آداب للقاء، آداب في كل شيء، آداب في السلام، آداب في رد السلام، آداب في دخول الخلاء، آداب في خروج الخلاء. أين هذه الآداب يا مسلمين؟ أين ذهبت هذه الآداب؟ نحن نعيش فوضى، فوضى في أخلاقنا، فوضى في تصرفاتنا، فوضى في مجالسنا، فوضى في لقاءاتنا، في زياراتنا، في مواعيد الزيارة، فوضى في كل شيء. يا أيها الذين آمنوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. ومن الأمور العجيبة التي الكلام العجيب الذي قاله رسول الله، رجل غني كان يجلس بجوار رجل فقير، وأظن دي ما بتتكررش، ما تلاقيش واحد غني قاعد جنب واحد فقير. فلما وجد الغني يجمع ثيابه عليه ويبتعد عن الفقير، قاعد كده مش على بعضه، بيلم هدومه ويبعد عن الفقير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتخاف أن يعديه غناك أو يعديك فقره؟ هو الغنى أنت هتعديه في غناك، هتقعد جنبه هتعديه، العدوى هتطلع منك بالغنى إليه، ولا هو خايف من عدوى الفقر تروح لك؟ إيه اللي بخوفك؟ قاعد مش على بعضك ليه؟ ليه ما بتقعدش بجوار الفقير؟ وأقول لكم إن مساجدنا خلت من الأغنياء. الغني حتى الغني لما بيروح يصلي بيروح في مظاهرة شايل سكته في ايده، لابس ابيض فابيض، ويروح يقعد في جامع فاضي، يروح بعد ما تنتهي الخطبة يصلي ركعتين في حتة لوحده، ويصلي ورا الصف، ويطلع راجل نظيف لطيف لا شاف حد ولا حد شافه الى اخره. مساجد مأوى للفقراء والغلابة الا القليل، إلا من رحم ربه. يعني أطمئنكم، ليس في مسجدكم أغنياء يعدون على أصابع اليد الواحدة، مفيش، لأن يوم هيغتنى هيطلع برا، هيطلع برا مش هيدوش دماغه بوقت صلاة الجمعة، شوف له شغلة، لأن دي شغلة الفضيل، لأن عشان يصلي الجمعة بيضيع اليوم كله. واليوم بالنسبة للغني مكسب هائل، قد يكسب 1000 2000، فبدلا من أن يضيع وقته في هذا العمل الذي لن يعود عليه بطائل، بل قد يورطه في صدقة جارية أو شيء فيهرب، خصوصا من المتسولين الموجودين في الجوامع اللي يقولون ادفع لله إلى آخره، لك لا أنا هدفع بالتي هي أحسن ولن أذهب إلى المسجد. يا أيها الذين آمنوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، قم ليه؟ أنا عاوز أبقى الرجل رفيع، أجلس لا أريد أن أقوم. أنت تريد الرفعة؟ نعم، إن الرفعة عند الله للمتواضعين وليست للمتعالين، بقدر ما تتواضع لله يرفعك الله. عيشوا في الدنيا أيها الناس عيشة متواضعة، عيشوا أذلاء أمام الله العزيز، كونوا للمؤمنين أذلة وكونوا على الكافرين أعزة. للأسف نحن أذلة الآن أمام الكافرين وأعزة على المؤمنين. من الحاكم للمحكوم، قدام الكافر زي النعاج، لكن قدام المؤمن أسد حصور، أسد علي وفي الحروب نعامة فخاء تنفر من صفير الصافرين. أسد لما يكون العراق أبطال إذا كانت تضرب إيران، إيران أبطال إذا كانوا يضربوا العراق، والاثنين كلاب نعام أمام إسرائيل.
سوريا الاسد اسد وهو في حر، لانه هيضرب اللبنانيين او الفلسطينيين. جبان العبيد اذا كان هيحلق فقط بطائرة تعبر الاجواء الاسرائيلية. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الذين امنوا والذين اوتوا العلم، والعلماء هم المنزلة التي تلي الانبياء، ومرتبة العلماء افضل من مرتبة الشهداء، والعالم افضل من العابد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يشفع يوم القيامة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء، فقدم العلماء على الشهداء. ولكن ليس اي علماء، فالعالم بحق هو الذي يخشى الله، انما يخشى الله من عباده العلماء. وللحديث بقية بعد الصلاة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإن لم تجدوا ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. لهذه الآيات قصة. معروف أن الخبراء والرؤساء يدخل عليهم المنافقون في مكاتبهم في زمننا هذا، يدخل المكتب ويطلع يصدر أوامر للموظفين الصغيرين، يقول لهم مدير العام او الوزير او كذا قال كذا وقال كذا وقال كذا، ويفرض سلطانه عليهم، او يتحدث بمناقبه عند الوزير وقال لي وما قاليش وعمل وما عملش، وبهذا يفرض ضغوط على الموظفين الصغار فيستجيبون له الى اخره. ولقد رأينا هذا وعرفناه معرفة يقينية. هذا السلوك هل كان يمكن أن يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليهود والمنافقون حاولوا ذلك، إذا جلس في مجلس يوشوشوه في موضوع علني وعادي جدا بس يتخذ الوشوش، والمنافق دائما طبيعة الوشوش، يعني بقى الموضوع ممكن يقوله في ميكروفون لكن يعني يفهمك أنه مهم ويوشوشك. وبعدين بعد ما يخلص الوشوشة يفسر الكلام على مزاجه، أنا قلت للرسول كذا وهو رد قال لي كذا، ويشع فتنة ويشع إشاعة. الله سبحانه وتعالى أفضل عليهم ذلك التصرف المشين، فعمل عملية صعبة جدا. اللي عاوز يوشوش النبي يقطع صدقه. إذا أردت إنك تطفش أي يهودي قل له ادفع، يطفش على طول ويضل الأكبر لأنه بيعبد العجل الذهبي، الذهب بيعبده واليهود أدخل خلق الله. يا أيها الذين آمنوا، كلام وجه للمؤمنين، اذا ناجيتم الرسول فقدموا من باب اولى اليهود يجري اذا كان المؤمنين مطالبين بصدقه يبقى هو يهرب لان الرسول هيقول له دفعت لا ما دفعتش مفيش وشوش اذا ناجي وبعدين يوشوش الرسول ويرجعوا له ايه هو اذن الم ترى الى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن بعد ما يوشوش يطلع يقول هو اذن يعني سمع كلام قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ما بيسمعش الشر ولو سمع الشر مش هينفذه لانه محاصر كل شيء في حراسه حراسه على ودانه حراسه على عينيه حراسه على لسانه حراسه على قلبه حراسه على عقله واخد بالك وربنا يقول في القران لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصفا حراسه يعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم احاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه والصدقه دي وزن شعيره من ذهب شعيره فقدموا بين يدي نجواكم صدقه الرسول بيقول لعلي طيب الصدقه دي نقدرها بايه يا علي بدينار قال له لا قال له بنص قال له امال بكام قال له بالشعيره والشعيره كثير يعني شعيره قال له الرسول قال له كلام معناه لانك انت فقير ما احتاجش حاجه واقف عند الشعيره لكن دول اباطره في المال ده احنا عاوزين ندفع الواحد منهم 20 دينار علشان يبطل وشوشه نقطع لسانه يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول شوف الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد انك هتوشوش وتدفع صدقه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض احنا النهارده سيبنا هذا كله بننكت على الرسول بنقول نكت يبقى وصلنا من الكفر في احط دركاته لانك مجرد تناجيه تدفع ما ترفعش صوتك على صوته صوته كان وشوشه يعني يقول لك ايه كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كاخي السرار يعني كان صوته واطي جدا مش قاعد يزعق الا اذا خطب فان صوته يرتفع ووجهه يحمر ويطلع عرق هنا وبعدين كأنه مهدد جيشا فيقول صبحكم ومساكم وينادي بالويل والصبور وعظائم الأمور لا تقدموا بين يدي الله ورسول ما تقدمش أي كلام على كلام الله أي كلام عندنا مقدم على كلام الله وكلام رسول الله أي كلام كلام أبوك مقدم كلام والدتك مقدم كلام زوجتك مقدم كلام اللي بيحكموك من اقل الى ارفع واحد مقدم اصحابك كلامهم مقدم القعده كلامها مقدم وهكذا هواك الشيطان كل ده مقدم على كلام الله وكلام رسول الله يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا ما تجدش الصدقه فان الله غفور رحيم خد بالك الايه دي ظلت 10 ليالي والبعض قال ليله واحده والبعض قال ساعه واحده ونزل تخفيف ليه؟ خد بالك بعد كده قال ايه؟ أعشقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا معناه إن محدش نفذ اللي بيقول إن علي نفذ وأنه هو أول من نفذ وآخر من نفذ كلام لا أصل لا لا من الآية بتقول فإذ لم تفعلوا يعني معناه إن مفيش حد نفذ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم وخفف عنكم تاب عليكم تقيموا الصلاة تقدموا بقى تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتطيعوا الله ورسوله تطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يعني كان المفروض ان رسول الله يحدثنا نقدم مهجنا وارواحنا، لكن هذا صعب لا نستطيع حتى ولا شعيرة من ذهب. ربنا خافف قال لك طب بلاش، يبقى اقل تقدير تقوم بالواجبات وتبتعد عن المليات، تقيم الصلاة اقيم الصلاة فاقيم الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعمل. اذا امرهم بالصدقة اولا وخفف عنهم بعد 10 ليال او بعد ليلة واحدة او بعد ساعة واحدة، وابن عباس يقول بعد ساعة واحدة، يبقى اذا خفف عليهم وازال هذا الحكم. نفهم من هذا ايه؟ يعني هل كان الله يعلم ان الحكم ده تقيل ولا لا يعلم؟
يعلم.
طب لماذا قال هذه الآية ثم هذه الآية ورا بعض كده ليه؟ يا اما كان يقول الحكم الاول ويسيبه شوية سنة اثنين ثلاثة وبعدين يخفف، انه مع بعض فرق ساعة. ليه؟ لنتعلم او ليتعلم الحكام المسلمون، للواحد ما يتمسكش بكلمته. وفي الغلط كمان، ربنا سبحانه وتعالى في الحق تنازل لمصلحة الناس. لما دول يجي الواحد يقول قانون هو باطل 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 شكلا وموضوعا، وضار ضار ضار في منطوقه ومفهومه، ومخالف لكل الدساتير والشرائع العالمية، ومع ذلك راسه 1000 سيف هو كده. يا سيدي عدل، انا مكسوف محرج، ازاي نعدل؟ مش ممكن. الله بقى معقول ان انا اصدر قانون امبارح وارجع عنه النهاردة؟ مش ممكن. اصدر قانون السنوات وارجع عنه السنة دي؟ مش ممكن. تبقى فضيحة. احكم في قضية امبارح وارجع النهاردة؟ لا يمكن. افترض ان قاضي المحكمة الابتدائية حكم في قضية واصبح هو قاضي الاستئناف، وجاته القضية تاني، يقول لك الله بقى انا اللي حكمت فيها في ابتدائي ارجع عن كلامي؟ مستحيل اؤيد الحكم السابق. لا، ترجع عن الحكم ما دمت تعتقد انه باطل وانه صدر باطلا، لان الاحكام بتصدر، ممكن سيادته هو بيصدر الحكم، كم غاز طالع من بيتهم واحد علقة مقروف حزين وجيه متهم قدامه قال له والله انت شكلك ينرفز، حكمت عليك بالموت يلا غور، او هو بيحكم وقعت السيجاره من ايده تنرفز، ده حرقت له ورقه ولا حرقت ديل البنطلون، انت وشك ارشف انا احكم عليك يلا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا يقضي القاضي وهو غضبان، يصحش يكون غضبان وقت القضاء، يصحش يكون غضبان، ليس نفسك غضبان لا تصدر حكم. شوف عمر بن الخطاب لما كتب له ابو موسى الاشعري بيقول وآسي بين الناس في وجهك ومجلسك وتلفتك. سبحان الله، كلام يوزن بالذهب. انت قاضي آسي يعني واسي ساوي بين الناس في مجلسك، جاي لك وزير وغفير يحتكم اليه، ثم اهلا 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 مع الوزير فضلا فند مجلس، وده بره ورق بره، ايه ده؟ اولا ان قلت له ما يصحش تقول له يا معالي الوزير، قل له يا فلان اجلس يا محمد، طبعا ده مستحيل في هذا الزمان. وتجي الغفير اقعد يا ابراهيم، ده كرسي وده كرسي، هيقفوا يقفوا الاثنين، هتحطهم في قفص الاتهام يبقوا مع بعض، انما واحد يدخل قفص الاتهام والتاني قاعد يشرب كوكولا مثلجة مش ممكن، او قاعد في بيتهم وبيتكلم بالتليفون لا. آسي بين الناس في مجلسك ووجهك، اقسم وشك نصين بالضبط، هتبص لده شوية ابتسمت لده ابتسم لده، كشرت في وش ده كشرت في وش ده، انت قفل في وش ده خليك قفل في وش ده، انما ده بتقفل في وشه ودكهه مصهل له لا وتنفذي قاعد تبص لده وده وشه معاك ليلك ما انتش راضي تبص له بص له شويه قفل شكله كده مش عاجبك وماله بص له آسي بين الناس في وجهك ومجلسك وتلفتك. الراجل علي بن ابي طالب راح للقضاء اظن كان القاضي شريح او غيره فوقف علي قدامه وواحد يحتكم اليه فقال له يا ابا الحسن ايه الموضوع بعد ما سواهم في المجلس وعمل كل شيء نادى لعلي قال له يا ابو حسن ايه الموضوع ابو حسن دي عندهم اللي هو الكنية زي ما تقول باشا بقول لك يا ابو فلان يعني ما نجلسش باسمك بنزه اسمك ان ننطقه فبنطق باسم ابنك وابوتك له فبيعتبر لقب تعظيم يا ابو فلان يا ابا الحسن وابو الحسن اول قاضي في الاسلام واعظم قاضي في الاسلام وكان عمر يقول عنه قضية ولا ابا حسن لها قضية بس فين ابو حسن يحلها هو اللي يقدر لها فقال له يا ابا الحسن فعل علي وقلب الدنيا وقال له انت مش نافع وانا مش قاعد قدامك وما تحكم ليش تزعل ليه لان قعدتك جنب الخصم بتاعك قال له لا كنيتني وناديته باسمه انت قلت لي يا ابو حسن وقلت له يا ابراهيم كنت اقول له يا ابو فلان زي ما كنتني تكني انها مش تكنيني انا وتنطق باسمه عادي لا فالله سبحانه وتعالى علمنا في هذه الآية ان الانسان لازم يرجع عن الباطل فالله سبحانه وتعالى شرح لنا كيف ترك الخير والأزكى اللسان لأنه قال لك إيه ذلك خير لكم وأطهر مع أنه خير وأطهر تركه إلى الأخف من أجل مصلحة الإنسان يبقى من باب أولى القاضي لو أصدر حكما فيه ظلم يسعى هو لنقض هذا الحكم لأن بحث يروح يعمل الاستئناف لما يتبين له أخطأ في الحكم يذهب للاستئناف هو ويدفع ويجيب المحامين وكل شيء ويحاول يصحح الحكم والأساس في القضاء في الإسلام لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة تخطئ في العفو أحسن لما تخطئ في العقوبة لا احنا النهاردة العكس لأن تخطئ في العقوبة خير من أن تخطئ في العفو احنا الناس عندنا مجرمون جميعا إلا من ثبتت براءته مع أن الدنيا كلها تقول الإنسان بريء إلا إذا ثبتت إدانته إنما العكس يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ما وجدتوش فإن الله غفور رحيم فهو مجرد إرشاد وليس أمر وجوب أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ثقل عليكم هذا تعبتم منه أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا يعني لأنكم كلكم أجمعتم على عدم التنفيذ ما حلتكمش طب هيجمعوا على عدم تنفيذ فريضة وأمر الله لا فهموا أن الأمر للإرشاد وليس للوجوب لأنه قال لهم ذلك خير أحسن لكم أحسن فهم لجأوا إلى الحسن وتركوا الأحسن لأنهم لا يقدرون فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم وتاب عليهم خلاص حقه سبحانه وتعالى وتنازل عنه وتاب عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون وصلى الله وسلم وبارك عليه